قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أولا، درجة الحديث، هذا حديث صحيح، ولذلك علق عليه الترمذي رحمه الله تعالى فقال: وفي الباب عن جابر والفراسي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وابن عباس لم يروا بأسا بماء البحر، وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منه ابن عمر وعبد الله بن عمرو، وقال ابن عمرو: هو نار. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ من هذا الحديث أولا طهارة ماء البحر، إن ماء البحر طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، والبحر والماء المالح يختلف عن ماء النهر وهو الماء العذب. ثانيا، يؤخذ من هذا الحديث أن أسماك البحر لا تحتاج إلى تذكية، يعني إلى ذبح، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل ميتته، يعني لو أن أسماك البحر ماتت أو حيتان البحر ماتت يجوز أكلها ولا يشترط أن تذبح. ثالثا، حل ميتة البحر الذي لا تعيش، حل ميتة البحر التي لا تعيش إلا فيه. ننتقل للباب الذي بعده، والباب 53، باب ما جاء في التشديد في البول. الحديث 70، يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد وقتيبة وأبو كريب قالوا: حدثنا وكيع عن الأعمش قال: سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة. قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي موسى وعبد الرحمن بن حسنة وزيد بن ثابت وأبي بكرة. أما عن درجة الحديث فقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وروى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواته الأعمش أصح، قال: وسمعت أبا بكر محمد بن أبان البلخي مستملي وكيع يقول: سمعت وكيعا يقول: الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور. أولا، هذا الحديث يا إخواني رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. أما ما يؤخذ من هذا الحديث من الفوائد أيها الأحباب الكرام، فيؤخذ منه عدة فوائد. النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير. يؤخذ منه عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي قد يطلعه الله على بعض الغيب، ودليل ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أي أن الله عز وجل قد يطلع الرسول على بعض الغيب ليثبت به الرسالة ويثبت به المعجزة. إذن الفائدة الأولى: قد يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على بعض الغيب. الفائدة الثانية: إثبات عذاب القبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت عذاب القبر في هذا الحديث المتفق عليه. النقطة الثالثة التي تؤخذ من هذا الحديث: حرمة عدم الاستتار من البول. بعض الناس إذا بال أكرمكم يبول قائما ولا يستتر، وقد يراه الناس، ولا يجوز مثل هذا. وأيضا أنبه على الحمامات التي يسمونها بالمباول أكرمكم الله، التي استوردوها من بلاد الغرب. هذه المباول التي يبول الرجل فيها قائما ويبول عدة رجال بعضهم بجوار بعض قائمين، وقد تتكشف العورات والعياذ بالله، فمثل هذا لا يليق بالمسلم أيضا أن يفعله هكذا أمام الناس. بل ثبت عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الغائط أو أراد قضاء الحاجة أبعد المذهب، فكيف يقف أمام الناس هكذا الرجل ويبول؟ إذن من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول. ويؤخذ من هذا الحديث أيضا حرمة النميمة. حرمة النميمة يعني لا يجوز للإنسان أن يمشي بين الناس بالنميمة ينقل الكلام على جهة الإفساد. انتقل أيها الأحباب الكرام إلى الباب 54 من كتاب الطهارة من سنن الترمذي. باب ما جاء في نضح بول الغلام قبل أن يطعم، أي أن الغلام قبل أن يطعم، الغلام الصغير الطفل الصغير قبل أن يأكل الطعام وما زال يرضع، إذا بال على ثوب أحد الناس يمكن أن يرشه فقط بالماء ولا يشترط الغسل والعصر. الحديث 71، حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن لي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه وعائشة وزينب ولبابة بنت الحارث هي أم الفضل ابن عباس ابن عبد المطلب وأبي السمح وعبد الله بن عمرو وأبي ليلى وابن عباس. قال أبو عيسى هو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد بن حنبل وإسحاق، قالوا ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية. هذا الكلام يا أخواني ينبغي أن نعرفه جيدا لأن الناس في حاجة إليه. وهذا يقول الترمذي وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. نقف هنا عند هذا الحديث لنأخذ بعض الآداب التي ينبغي أن نتأدب بها حينما نقرأ حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أولا درجة الحديث حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. أم قيس بنت محصن قالت دخلت بابن النية على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه. يؤخذ منه حلم النبي عليه الصلاة والسلام. هب أن رجلا شيخا مشهورا مرموقا واحد أعطاه ولده وقال هذا الولد خذه فإنه يعني تدعو له بالبركة أو نحو ذلك. فحينما يقول ذلك ينبغي له أن ينتبه وينبغي أن يتصرف تصرفا معينا. ماذا يصنع؟ عليه أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي الولد ولم يلقيه ويقول كيف جئتم بالولد بهذه الطريقة وتركتوه يبول عليه، بل لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فدعا بماء فرشه عليه ولم يغضب ولم يزعل ولم يصنع شيئا عليه الصلاة والسلام. فيأخذ منه حلم النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه عليه الصلاة والسلام. ويأخذ منه أيضا أن بول الغلام الذي لا يأكل الطعام ينضح ولا يشترط فيه الغسل، والفرق بين النضح والغسل أن النضح هو رش الماء على المكان حتى يغرقه بالماء، أما الغسل لابد فيه من العصر. انتقلوا أيها الأحباب الكرام وأيها الإخوة الأفاضل إلى الباب 55، باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. الحديث 72، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا عفان بن مسلم حدثنا حماد بن سلمة حدثنا حميد وثابت عن أنس أن ناسا من عرينة قدموا المدينة فاجتووها فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن نكمل معا أحاديث سنن الترمذي رحمه الله تعالى نجيب على هذه الأسئلة الثلاثة التي أتتنا من الرسائل القصيرة. هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول أريد أن أعرف حكم الشرع في حكم مشاهدة المرأة للقنوات الدينية وما هي الضوابط التي تتبعها الأخت المسلمة. نقول أيتها الأخت المسلمة نحن نشجعك ونشكرك على هذا السؤال الذي ينم عن التزام واستقامة على شرع الله عز وجل، وأنت تريد أن تعرف حكم الله عز وجل في كل أمر تفعلينه. نقول لأختنا المسلمة، الأخت المسلمة لا ينبغي لها أن تشاهد الرجال في التلفاز سواء كانوا مشايخ أو علماء أو غيرهم، وإنما على الأخت المسلمة أن تغض بصرها عن الرجال في التلفاز، وينبغي أن تسمع الصوت فقط إما من خلف التلفاز أو بأي طريقة أخرى، أو تأتي بشاشة كمبيوتر وتغلق الشاشة وتستمع إلى الصوت دون الصورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الرجال بغض البصر أمر النساء أيضا بغض البصر، وكذلك القرآن الكريم قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. فالأخت المسلمة مأمورة أيضا بغض البصر عن الرجال. هذا سائل يقول: لي 3 بنات لسن من صلبي ولكن ربيتهن، واحدة ماتت والأخرى تزوجت والثالثة معي، أريد أن أورثهن مثل الورثة الشرعيين، فهل هذا يجوز وماذا أفعل؟ أولا نشكرك على أنك ربيت هؤلاء البنات 3، وأبشرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقك رزقا حلالا ويبارك لك فيه، وأن يرزقك الجنة يوم القيامة. أما بالنسبة للميراث الشرعي لا يجوز بالنسبة لمن تبنى طفلا، هناك عدة أحكام. الحكم الأول ألا تكتب هذا الطفل باسمك حتى لا يكون تبني، وإنما تكتبه باسم وهمي. الأمر الثاني ألا تورثه كالورثة الشرعيين، وإنما يمكن أن تكتب له ما تريد أن تكتب في حياتك كهبة، فيمكن أن تكتب لكل واحدة منهما فدانا، بيتا، أرضا، أي شيء تريد أن تكتبه، أو مالا، وتكتبه وتعطيه لهن في حياتهن كهبة. أما الميراث الشرعي فلا يجوز. السائل يقول: هل يجوز لطبيب التحاليل أن يفتح فرعا لمعمله باسم إحدى زميلاته على أن يتابعه العمل أو هي وهي باقية في البيت؟ نقول: لا ينبغي أن ينضبط الإنسان بالقانون، لا سيما إذا كان القانون في مصلحة المسلمين وليس في إجحاف بالإنسان. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى باب ما جاء في الوضوء من الريح. الحديث 74: حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. يعني لا يجب الوضوء إلا إذا أخرج الإنسان ريحا واضحا، أما مجرد الشك والوساوس لا عبرة بها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن صحيح. وننتقل إلى الحديث الذي بعده، الحديث 75: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث رواه مسلم في صحيح. الحديث 76: حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث متفق عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن صحيح. قال: في الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء أنه لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. ثم ختم الباب بمسألة مهمة جدا، قال: وقال عبد الله بن المبارك: إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال: إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. نعود إلى الأحاديث لنأخذ منها العبر والعظات ولنفهم ماذا قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. هنا في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم أيضا: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي أن الإنسان إذا شك خرج منه ريح أو لا فهو على وضوئه وعلى الأصل حتى يتيقن أنه خرج منه الريح. وهذا الحديث استنبط العلماء منه قاعدة تسمى بقاعدة البناء على الأصل، فالبناء على الأصل قاعدة مهمة يستعملها العلماء في الطهارة وفي الديات وفي الجنايات وفي المعاملات وفي غيره. لو واحد قال لإنسان أنت اقترضت مني 100,000، الأصل أنه لم يقترض، لابد أن تأتي ببينته. لو نظر إنسان على البساط السجاد أو المكت يقول ربما يكون الولد قد بال هنا، الجواب لا، السجاد طاهر ما لم ترى النجاسة بعينيك، الأصل الطهار. وهكذا. وهذا الحديث يوضح لنا أن ما يقع فيه كثير من الوسوسين الذين يخرجون من الوضوء مرة ومرتين وثلاثة لمجرد شك يعتريهم بأن هذا لا يجوز وأنه وسواس، وأنه ينبغي للإنسان ألا يخرج من الوضوء إلا إذا تيقن أنه انتقض حدثه فعلا يقينا. أما الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا الحديث دليل على أن الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، وأن الإنسان إذا صلى بدون وضوء ناسيا أو ذاكرا فصلاته باطلة، لأن الشرط إذا انتفى انتفت الصلاة. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما المسألة التي نقلها هنا قال إذا خرج من قبل المرأة الريح وجب عليها الوضوء، هذا سؤال يسأل عنه كثير من النساء، لا سيما النساء المتزوجات، قد تشعر المرأة أكرمكم الله بخروج ريح من القبل، والريح عادة لا يخرج إلا من الدبر. تكلم العلماء قديما عن هذه المسألة، إذا خرج الريح من قبل المرأة هل فعلا ينتقض الوضوء أم لا ينتقض؟ اختلف العلماء، الشافعي وإسحاق يقولون يجب عليها الوضوء، الحنفية يقولون لا يجب عليها الوضوء. الحقيقة أن الطب الحديث يؤيد قول الحنفية ويقولون بأن الهواء الذي يخرج من قبل المرأة أكرمكم الله إنما هو اختلاج يختلجه، يعني المرأة إذا ولدت عدة مرات أكرمكم الله ربما عند الركوع والسجود أو الجلوس والقيام يمتلئ فرجها هواء من الخارج ويخرج، يمتلئ ويخرج، فإذا خرج هذا الهواء فهو هواء من الخارج وليس من الداخل، فليس له حكم الريح التي تنقض الوضوء. إذن الرأي الراجح أيها الأحباب الكرام أن الريح الذي يخرج من قبل المرأة لا ينقض الوضوء. وهنا نقف إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وعليكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات الفردوس الأعلى، كما أسأله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.